قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، نقف اليوم مع سورة هود حيث فصلت أهم مقاصد القرآن: العبادة والاستغفار والتبشير والإنذار. فكل تشريع في القرآن وكل نظام وتوجيه إنما هو من أجل تحقيق المقصد الأعظم للقرآن، وهو الهداية للإيمان والعبادة للواحد الديان. ولو تأملنا عزيزي المشاهد استحالات العبادة للإنسان، كل الإنسان، لرأينا أن الاستغفار هو الروح والعبادة هي الجسد، فلا حياة بلا روح ولا طاعة ولا قرب من الله دون ما استغفار. إن أول ما يتطلبه الإسلام منا أن نكون مؤمنين بالله حقا، نستمد العون من الله مع الأخذ بالأسباب، نشعر في أعماقنا أننا بحاجة إلى قوة الله وعونه وتأييده. ولئن غشيتك يا أخي أثارة من غفلة، فزلت بك القدم، أو بدر منك فعل لا يليق بالمؤمن المتبصر المطيع الخابت، فلا تتوانى عن خلع رداء المعصية والانتفاض من الغفلة. فالاستغفار والإنابة سمة من سمات شخصيتك، فلا تزهدن أخي المؤمن بهذا الخير والفضل الذي خصك به الله دون غيرك من الخلائق، بل اجعل همك تقوى الله لتملأ قلبك بمحبته سبحانه. فالغفلة لا تستقر في قلب خفق بحب الله وتقواه، ولكنها ترين على القلوب التي أعرضت عن أمره وهداه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
قف الآن مع الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري عليها تطبيقات الأحكام، ونبدأ بالإدغام بغنة في مطلع هذه الصفحة عند قوله تعالى: وإن يمسسك، النون الساكنة وبعدها حرف الياء، تدغم النون بالياء فتسقط النون من اللفظ، ونقف بغنة على حرف الياء زمنها حركتان. النون رمادية اللون إشارة إلى أنها لا تلفظ، والياء خضراء اللون إشارة إلى احتياجها إلى غنة زمنها حركتان. وإن يمسسك بنفس الآية الراء المرققة في كلمة بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يمسسك الله بضر فلا، الراء مرققة لأنها مكسورة. بنفس الآية أيضا مد الصلة الكبرى في قوله تعالى: فلا كاشف له إلا هو، له إلا، هاء الضمير قبلها حرف متحرك وبعدها الهمزة. مد الصلة الكبرى من المدود الجائزة، اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد لونت إشارة الصلة باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. بعد ذلك المد اللازم الكلمي المثقل في قوله تعالى: فلا راد لفضله، حرف المد وهو الألف جاء بعده حرف مشدد وهو الدال، يمد 6 حركات لزوما، وقد ميز بالأحمر الغامق إشارة إلى زمن وموقع المد. المثال التالي على حكم الإدغام بلا غنة في قوله تعالى: من ربكم، النون الساكنة وبعدها حرف الراء، تسقط النون من اللفظ، ولذلك ميزت باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقها، وتشدد الراء التي بعدها هكذا: من ربكم. والآن مطلع سورة هود. تبدأ السورة بالحروف المقطعة، هذه الحروف تحتاج إلى مد نسميه المد اللازم الحرفي المخفف، وذلك لحرف اللام. حرف اللام يمد 6 حركات لزوما هكذا: ألف لام را، وقد ميز بالأحمر الغامق إشارة إلى زمن وموقع المد. والآن الراء التي بعد اللام تقرأ هكذا: را ألف لام را، وإياك أن تضع همزة بعد الراء، فقل را ولا تقل راء، فهذا خطأ. فاللام إذن تمد 6 حركات لزوما، والراء تمد 2 حركات. في الآية التالية المد المنفصل عند قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، حرف الواو حرف مد جاء بعده الهمزة، وهو مد جائز، اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. لاحظ كيف تتالى حرف الراء في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم، وأن استغفروا ربكم، كلاهما راء مفخمة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وقد ميزت الراء المفخمة في مصحف التجويد باللون الأزرق الغامق. والآن الإدغام الشفوي في قوله تعالى يمتعكم متاعا، الميم الساكنة وبعدها ميم متحركة، تدغم الميمان مع بعضهما فتصيران ميما واحدة مشددة ميزت باللون الأخضر لأنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. المثال التالي على حكم الإدغام بغنة في قوله تعالى مسمى ويؤتي، مسمى ويؤتي، التنوين وبعده حرف الواو إدغام بغنة. احذر من قلقلة الهمزة عندما تقرأ كلمة ويؤتي، قل هكذا وياك أن تقول ويؤتي فهو خطأ شائع. انتبه لصفة الهمس لحرف الثاء في كلمة يثنون، يثنون، وإلا غدا حرفا ضعيفا. وأخيرا حكم الإقلاب في قوله تعالى عليم بذات، التنوين جاء بعده حرف الباء، الحكم هنا إقلاب، يقلب التنوين إلى ميم، تحتاج الميم إلى غنة زمنها حركتان، ولذلك لونت الميم بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. ختام لقائنا معكم أيها الإخوة الكرام وقفات بلاغة مع ألفاظ كتاب الله. يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. انظر عزيزي المشاهد كيف عبر الله عن الضر بالمس، أي أنه نزل بصاحبه وأصابه، ثم عبر عن الخير بالإرادة دون نزول أو إصابة، ذلك لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، فإذا ما أراد شيئا فإنه حاصل لا محالة، إضافة إلى ما في ذلك من تحد لمن يعارض قدرته عز وجل، فهم لا يستطيعون رد خيره ولو بمجرد إرادته قبل حصول فعله، فدفعهم للإرادة أهون من دفعهم للفعل، ومع ذلك فهم عاجزون عن أبسطها. ويقول تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. انظر أخي إلى هذا الوعيد، فكم وكم يبلغ أثره في أعماق النفس البشرية، فالله يهدد المارقين عن دينه وسلطانه بيوم آت لا محالة، ولكنه أي يوم؟ أهو في حياتهم الدنيا أم هو يوم الحساب والمعاد؟ ألا ترى كيف نكر ربنا اليوم دون تحديد فقال إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، لتذهب نفوسهم في كل احتمال ممكن سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأنهم كانوا ينكرون يوم الحشر، فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم. وزاده تهويلا وصفه بالكبير ليسرح خيالهم في عظيم هذا اليوم الكبير وما حشد فيه من ألوان العذاب.